السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إخوة الإيمان، إن الإخبات المذكور في هذه الآية يشمل الخشوع والخشية في جميع الحركات والسكنات، خضوعا لله تبارك وتعالى وحضورا معه ومشاهدة له. هذا الإخبات يجمعه ويشمله كلمة واحدة في الإسلام علق عليها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه كل مهام الدين، بل أحيانا أطلق عليها أنها الدين. هذه الكلمة هي كلمة الحياء. الحياء أي الخجل. الحياء وصف إذا قام بالإنسان أي إذا اتصف به المؤمن حمله على فعل الفضائل وترك الرذائل، حمله على التحلي بمكارم الأخلاق والتخلي عن مساوئها. من هنا جاء في الحديث الشريف عنه عليه الصلاة والسلام قوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية: بضع وستون شعبة فأفضلها لا إله إلا الله، وفي رواية: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لا إله إلا الله هي التوحيد، مقابلها إماطة الأذى عن الطريق. وكلمة إماطة الأذى هذه تشمل أشياء كثيرة، منها تنظيف البيئة، تنظيف الأمكنة التي يجلس فيها الناس والطرق والشوارع التي يمر بها الناس، وحماية المجتمع من مسببات الأوبئة والأمراض من الأوساخ، إضافة إلى وصف آخر هو أشمل، وهو حب الخير للآخرين، حب الخير لجميع أفراد المجتمع الإسلامي بدون تمييز، كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أفضل الإسلام أن تفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. معنى إماطة الأذى عن الطريق أن تمر على حجر أو شوك أو عود أو أذى يؤذي المسلمين من المارة فتنحيه عن الطريق. هذا هو ظاهرها، لكن حقيقته يشمل كل شيء إذا وجد آذى المسلمين أو آذى مسلما من المسلمين يجب أن تزيله من مجتمعهم، فيدخل فيه الغيبة ويدخل فيه النميمة ويدخل فيه جميع الشرور، تدخل فيه جميع الفتن، يدخل فيه العبث، يدخل فيه البهتان، كل ذلك يجب أن تنحيه من نفسك قبل بيئتك. فنفسك فيها من هذه الأخلاق الكثير، فيها الحسد، فيها الغل، فيها الحقد، فيها التنافس غير المبني على الحكمة، فيها كل هذه الصفات التي تدمر المجتمع وتخربه من الداخل، فتجعله مجتمعا خاويا لا تربط بينه رابطة، يقع فريسة للأوهام، فريسة للخيالات، فريسة للبدع والمحدثات، فريسة للتعلق ببعض الخيالات من شعوذة أو دجل، كما نرى أن هذا الخلق انتشر في كثير من المجتمعات الإسلامية. نسوا الله ولكنهم ذكروا الجن، يعلقون كل شيء على الجن، إذا رزقوا بشيء فقد سمحت بذلك الشيء الجن، وإذا منعوا من شيء اعتقدوا أن الجنة هي التي منعتهم، مع أن الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له الفعال لما يريد. فالحياء خلق يحملك على فعل كل جميل، ويحملك على ترك كل رذيل، هذا هو الحياء. الحياء أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا به، ولا يستحي الإنسان الاستحياء الكامل إلا إذا أحضر الله في قلبه دائما وأبدا. إذا كان حضورك مع الله تبارك وتعالى دائما في كل كبير وصغير، حصل لك هذا الإخبات الذي جاء في تلك الآية، وهذا الإخبات هو الخضوع والخشوع لله تبارك وتعالى في كل حركة وسكون. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياة، استحيوا من الله حق الحياة. قال: قلنا يا نبي الله إنا لنستحيي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. هكذا قال الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: حفظ الرأس وما حوى وما وعى، معناه أن تحفظ الجوارح والحواس التي وجدت في الرأس، لأنها قد تكون طريقك إلى الجنة وقد تكون طريقك إلى النار. فالرأس فيه اللسان، واللسان إذا أحسنت استخدامه كان مبدأ للذكر والتلاوة والشكر لله تبارك وتعالى والثناء عليه، وكان وسيلة من وسائل الحضور مع الله، ووسيلة من وسائل الخير ومطية تنقلك إلى الجنة. والرأس فيه العين، وأنت مأمور بأن تحافظ على هذه العين حتى لا تنظر بها إلا إلى ما يحل لك، إلا إلى ما حله الله عليك. وفيه الأذن، والأذن أنت مأمور بالمحافظة عليها حتى لا تسمع ولا تستمع بها إلا إلى ما يرضاه الله، حتى جاء في الحديث: من تسمع إلى حديث قوم دون إذنهم صب في أذنه الآنك يوم القيامة. الآنك هو الرصاص المذاب الحار. من تسمع إلى حديث الناس دون إذنهم لينقله، وهو التجسس أو التحسس، لأنك عندما تطلب هذه الأخبار لنفسك يكون تحسسا، أما إذا طلبتها، طلبت معرفتها وتتبعتها لغيرك كانت تجسسا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: لا ألا لا تجسسوا ولا تحسسوا. فالرأس فيه الأذن، يجب عليك أن تحافظ عليها. والرأس هو مستقر الدماغ، العقل. هذا العقل هو قائدك إذا كان مستقيما إلى جميع مصالحك في الدنيا والآخرة. وإذا كان هذا العقل غير مستقيم أضلك عن الصراط المستقيم وذهب بك في أوجية الهلاك. من هنا يجب عليك أن تعمل بنصيحة ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن حقيقة الحياء هي أن تحفظ الرأس وما وعى، أي أن تحفظ هذه الجوارح التي أوجدها الله تبارك وتعالى لك، أوجدها لك في رأسك، أن تحافظ عليها. والبطن وما حوى، والبطن وما حوى أي البطن وما ترتب عليها. وهذا دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طلب الحلال وأكل الحلال والاكتفاء بالحلال في المأكولات والمشروبات، لأن الله خلق الأكل والشرب وخلق المأكولات والمشروبات، فأحل منها شيء وحرم منها شيء. فالمحرمات من المأكولات والمشروبات يجب أن تتجنبها حتى تكون قد حفظت البطن وما حوى. هناك شيء آخر، أن حفظ البطن يترتب عليه حفظ الفرج. حفظ البطن يترتب عليه حفظ الفرج، لأنك إذا كنت جائعا متعبا لا تفكر في المعصية، ولكن عندما تشبع ويكون عندك فراغ ولم تصحبك فيه ملائكة وإنما صحبتك فيه الشياطين بسبب ترك الذكر، لابد أن تنحرف وتميل إلى المعاصي وإلى ارتكاب الفواحش، وحينئذ تكون فرطت في البطن وما حوى. إخوة الإيمان، إذن حقيقة الحياة هي أن تحافظ على الدين كله. لذلك جاء فيه الحديث عن زيد بن طلحة في الموطأ، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياة. خلق الإسلام الحياة. الحياء إذا زال عن الإنسان هلك. لذلك جاء عن سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. الفحش هو ضد الحياء، لأن الإنسان الفاحش هو الذي تصدر منه القبائح من أقواله ومن أفعاله ومن تصرفاته ومن أحواله. هذا هو الفاحش. الفاحش المتفحش هو الذي تصدر منه هذه القبائح، والذي يحمي ويحفظ الإنسان من هذا هو الحياء. فلا بد من الاهتمام بالحياء. ولقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من النبوة الأولى، أي إن مما أدركه المتأخرون مما نزل في كتب الأمم الأولى أو كتب الأنبياء الأولين السابقين، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معنى هذا الكلام أن الإنسان الذي سقطت منه حرمة الناس سقطت منه حرمة الله، لأن الذي لا يستحي عن الناس ويجاهر بالمعاصي والمخالفات معهم فقد سقط منه حرمة الله تبارك وتعالى، لأن جماعة المؤمنين هم شهود الله يوم القيامة. مرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا فمر بجنازة، فأثنى الناس عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثنى المؤمنون، أي هم الناس، أثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فسئل عليه الصلاة والسلام عن قوله وجبت في الأولى وفي الثانية. قال مر بتلك الجنازة فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لصاحبها الجنة، ومر بالثانية فأثنيتم عليها شرا أي ذكرتموها بالشر فوجبت لصاحبها النار لأنكم أنتم شهود الله في الأرض. إذن لابد للمؤمن إذا أراد أن يختم الحياة عن الله تبارك وتعالى أن يستحي من المؤمنين. من ستر نفسه ستره الله، ومن جاهر بالمعاصي جهر أو فضحه الله تبارك وتعالى يوم القيامة أمام الملأ. يقول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رشيد. الحمد لله رب العالمين حمدا يقترن بحكمة الله البالغة ويحيط بنعمه السابغة ويخص نعمته علينا بالإيمان والإسلام فإنها أعظم نعمة، ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والشك والتأثيم، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله المقصود بجميع المحامد والخلق العظيم المقصود بكمال القدر والتقديم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أهل الرضا والتسليم. أما بعد، إخوة الإيمان، إن سيدنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياة، فإذا نزع منه الحياة فلم تلفه إذا نزع منه الحياة فلم تلفه إلا مقيتا ممقتا، فإذا لم تلفه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزع منه الأمانة لم تلفه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلفه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلفه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلفه إلا رجيما ملعنا نزعت منه رقة الإسلام. معنى هذا الحديث أن الحياء والأمانة والرحمة والإسلام قرناء، فإذا وجد الحياء وجد معه الأمانة، وإذا وجدت الأمانة وجدت معها الرحمة، وإذا وجدت الرحمة وجد معها الإسلام. أما إذا فقد الإنسان الحياء لابد أن يصاب ذلك الإنسان الوقح البشع الذي لا يستحي من الله ولا من خلقه، لابد أن يصاب في دنياه بالمقت، والمقت هو البغض والسخط، لأنه تسبب في أن يغضب الله تبارك وتعالى عليه ويبغضه. من هنا جاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال له يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. معنى هذا الحديث ظاهر، إن العبد إذا أبغضه الله نادى جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغض أهل السماء. ثم توضع له البغضاء في الأرض، فإذا وضعت له البغضاء في الأرض أصيب بهذا المقت الذي أشرنا إليه. فإذا كان هذا الإنسان ممقوتا لابد أن يخرج من هدوئه ومن طمأنينته ومن إيمانه، فتنزع منه الأمانة. فإذا نزعت منه الأمانة لابد أن يصبح خائنا مخونا. معنى خائنا هو في نفسه خائن، ويفضح أمام جميع الناس حتى يعلموا إن فلانا خائن، فهو خائن في نفسه مخون عند الناس. ثم إذا أصبح بهذا الشكل نزع الله تبارك وتعالى الرحمة من شأن كله، فلا يرحمه الناس ولا يشفقون عليه ولا يرأفون به، لأن الله تبارك وتعالى حرم الرحمة عليه. رحمة الله التي وسعت كل شيء لم تسع هذا الإنسان الوقح الخائن. فإذا نزعت منه الرحمة وحيل بينه وبين الرحمة وقع في لعنة الله تبارك وتعالى ورجمه، لأن الرجيم هو البعيد واللعين هو المبعد، وكلها صفات تدل على حجب الإنسان وطرده من رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه. فإذا صار رجيما لعينا خاليا من الرحمة فارقه الإسلام. لذلك جاء في الحديث الإيمان والحياء قرينان، إذا ذهب أحدهما فارق الآخر، أي ذهب معه الآخر. إذا زال الحياء زال معه الإيمان، وإذا وجد الحياء وجد معه الإيمان. من هنا أيها الإخوة المؤمنون يجب علينا أن ننمي هذا الخلق، خلق الحياء في نفوسنا. هناك نوع من الحياء ليس بحياء حقيقي، وإنما هو كبر في النفس، وهو الحياء الذي يمنعك من العلم ومن التعلم ومن أن تسأل العلماء أن يدلوك على شؤون دينك. هذا النوع من الحياء مذموم. لذلك جاء عن بعض السلف قوله ميمان لا يتعلمان، ميم مستحي وميم مستدبر، ميمان لا يتعلمان. كيف دخل الكبر في الحياة؟ لأنك إذا سئلت عن مسألة في العلم إن كنت مستدبرا لابد تخشى الاتضاح وتخشى أن تغلط أمام الناس حفظا لحرمتك في قلوبهم ومكانتك عندهم، فلا تسأل فلا تجيب. وهذا هو الكبر، لأن المطلوب المؤمن يجب أن يسأل عما لا يعلم، وإذا سئل عما لا يعلم لا يقول فيه بل يقول لا أعلم، لأن لا أدري نصف العلم. فالحياء الذي يمنعك من التعلم ويمنعك من أن تسأل عما لا تعلم ويمنعك من أن تقول فيما لا تعلم لا أعلم، هذا الحياء مذموم وليس من الإيمان، وإنما هو من نزغات الشيطان وضلالاته. فيجب عليك أن تتطهر وتتنزه منه وتعمل بقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إخوة الإيمان، هذا الحياء يجب علينا أن نهتم به ونحافظ عليه، لأنه خلق لا يأتي إلا بخير. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحد من الصحابة من الأنصار يعتب على أخيه، يؤنب أخاه ويلومه في الحياء أو في شدة حيائه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه إن الحياء كله خير لا يأتي إلا بخير. الحياء خير لا يأتي إلا بخير، ومعنى الحياء أن يكون المؤمن رزينا هادئا إذا اعترضته الأمور التي تثير الغضب لا بد أن يواجهها بإيمانه. فإذا خاطبهم الجاهلون ماذا؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء لا يستفزهم هذا المؤذين ولا شر الأشرار، وإنما إذا تعرضوا لمثل هذا ركنوا إلى الله واعتمدوا على إيمانهم وذكروا الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة مسبحة بقدس وثلث بكم أيها المؤمنون من جن وإنس، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الحوض المورود المقام في المقام المحمود، وعلى آله ذوي الفضل الجل وأصحاب القدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وبدد شمل المحرفين والمبدلين من طوائف المبتدعة أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاتنا في من خافك واتقى واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين واقض الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولسائر المسلمين في بلدك وبحرك أجمعين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأقم الصلاة.
Yeah.